بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف السادس من أقسام الخيار، أليس كذلك؟ تفضل. طيب، قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا القسم السادس من أقسام الخيار، وهو خيار في البيع بتخيير الثمن. والمقصود من هذا أن البائع يبيع على المشتري مع معرفة برأس المال الذي اشتراه البائع، بأن يخبر البائع مشتريه بكم دخلت عليه تلك السلعة، بكم اشترى تلك السلعة. فإن شاء بعد ذلك البائع أن يزيد عليها ثمنا فيكون مرابحة، أو ينقص شيئا فيكون مواضعة، أو يبيعه بمثل ما اشتراه فيكون تولية، أو يشركه بجزء من رأس المال فيكون شركة. إذن عندنا كم صور؟ أربع. وهذه الصور الأربع لم تتأتى للمشتري إلا بعد معرفته بالرأس المال الذي باعه أو اشتراه البائع، برأس المال الذي اشتراه البائع. وهذا ما يسمى من بيوع الأمانات. وبيوع الأمانة هو إخبار البائع مشتريا برأس المال الذي دخلت عليه السلعة. وسمي الأمانة لأن المشتري دخل بالبيع بناء على أمانة من؟ البائع. ولأجل هذا كره أهل العلم أو بعض أهل العلم بيوع الأمانة، لأجل أن الإنسان دخل في أمانة غيره، وإن كانوا قد أجمعوا على صحة بيع الأمانة. والمقصود برأس المال هي التكلفة الفعلية التي اشتراها البائع. والمقصود بالتكلفة الفعلية بحيث يبيع البائع على المشتري بنفس التكلفة التي دخلت عليه إما حالة وإما مؤجلة. أما أن يذكر برأس مال الذي دخلت عليه غير أنه لا يذكر حالة بل يذكر غير أنه لا يذكر أنها مؤجلة بل يشير على أنها حالة مع الفرق بين السعر الحال والسعر المؤجل، فهذا يعد إيش؟ نقصا في تخبير الثمن، نقصا في تخبير وتخيير الثمن. مثاله: لو أن البائع اشترى السلعة بمئة ألف مؤجلة، بمئة ألف مؤجلة، ثم قال للمشتري: أبيعك برأس مالها ومئة وخمسين ألف. رأس مالها كم؟ مئة ألف مؤجلة، مئة ألف مؤجلة، ولكنه لم يخبر بذلك، فحينئذ يكون البائع قد غر المشتري، لأن مئة ألف لو كانت مؤجلة لكان هذا سعرها، لكنها لو أراد أن تكون حالة لكانت بثمانين ألف، فأغر البائع المشتري بذلك، فحينئذ يجب أن يكون الإخبار برأس المال حقيقيا وبالسعر التكلفة التي دخلت عليه. ولا مانع بأن يكون إخباره بالثمن زائدا على نفس القيمة إذا اشترط على المشتري اللي هو البائع الثاني، إذا اشترط عليه نقلها من ثمنه، فلو كان سعرها بتسعين ألف لكن نقلها يتكلف مال، فاشترط البائع الأول على المشتري الذي هو البائع الثاني بأن النقل يكون عليه، فصارت تسعين وعشرة آلاف قيمة النقل، فصارت كم قيمتها؟ مئة ألف. البيع حصل بماذا؟ بتسعين، لكن العشرة آلاف صارت قيمة إيش؟ النقل. لو قال البائع الثاني للمشتري الثاني أني أبيعكها بمئة ألف وزيادة أو بمثلها، لم يكن ذلك تغريرا، لأنه أخبر بالتكلفة التي دخلت عليه. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله صورا في هذا، ولهذا قال: ويثبت في أنواعه الأربعة، أنواعه الأربعة التي هي التولية، وهي البيع برأس المال الذي اشتراها البائع، فإذا كان قد اشتراها بمئة ألف يقول أبيعكها بمئة ألف، يعني لم يربح ولم يخسر. يقول: وفي الشركة، وهي أن يخبر البائع المشتري برأس المال التي اشتراها ثم يبيع جزءا منها بنفس ما اشتراها، ولهذا قال: وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن. يعني يقول: اشتريتها بمئة ألف وأشركك بالربع، فيكون ربعها كم؟ خمسة وعشرين ألف، أو أشركك بالنصف فيكون خمسين، وعلى هذا فقس. يقول: وفي المرابحة، ثم عرفها المؤلف بقوله: وهي بيع بثمنه وربح معلوم. يعني أن يقول: أبيعك بمئة ألف وعشرة، وهذا العشرة ربح عن رأس المال الذي اشتراها به، وعلى هذا فما يقوله البائع أحيانا للمشتري إذا ما كسه المشتري، قال: والله ما دخلت علي بهالسعر، والله بيعك برأس ماله، والله ما ربحنا منها ريالين أو ربحنا منها 20. هذا الآن ورضي البائع المشتري بذلك، هذا يسمونه من بيوع الأمانة. ومن أنواع بيوع الأمانة بيع المرابحة وعليه. فلو علم المشتري بعد ذلك بأن البائع غره بذلك صار على الخلاف، هل يثبت للمشتري الخيار أم يجب على البائع أن يحط من الثمن بنسبة أو بمقدار ما أخبر به. فلو قال والله رأس مالها 20 وبيعك مكسبي منها 5 ريال، ثم علم بعد ذلك المشتري بأن رأس مالها 10، فإنه يجب الحط من القيمة. كم صارت يحط؟ يحط 10 ريال، لأنه أخبر بأنه اشتراه 20 وربح 5، فتبين أنه اشتراه 10 فيكون ربحه منها 5، فيكون 15 ريالا. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف: وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره. أجمع أهل العلم على أن بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول أبيعك برأس مالها وكذا، يعني ثمن، هذا محل إجماع. لكن بعض أهل العلم كرهه من باب ألا يدخل المشتري البائع في ذمته، وإلا فإن الأصل أن العقد صحيح بإجماعهم، بإجماع الفقهاء. لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ونقل عن مالك أنه كره البيع بإيش؟ برأس أو بإخبار البائع برأس ماله وربح، خوفا يقول أحمد أحب المماكسة، يعني أحب أن يماكسه، أحب أن يبيعه إيش؟ بالبيع والشراء، لا يخبر البائع بمثل ما اشتراه، خوفا من أن يكون إيش؟ دخل في أمانته. أنا أقول هذا أيها الإخوة كراهية الإمام أحمد رحمه الله، ربما يكون في زمن فيه وجاهة، لكن في زماننا هذا اليوم الذي أصبح فيه التلاعب هو الأصل، الآن إخبار المشتري برأس المال مهم جدا، لأن التغرير واضح. فبيوع المرابحة أحيانا يشتري المصرف سيارة ب50,000 ريال، طيب، لكن البطاقة الجمركية لهذه السيارة هي 55,000 ريال، كم زاد؟ 5,000. فإذا أراد أن يبيعها على أيه الذي هو المصرف، إذا أراد أن يبيع على عميله بالتقسيط يقول أبيعكها ببطاقة الجمركية ونسبة 5% لكل سنة. فيقول كم تريد من سنة؟ يقول 5 سنوات. يقول 5 سنوات ربحها كم؟ 5 في 5 كم؟ 25%. إذا اشتراها فيجعل الشراء كأنه 55,000، ثم يجعل النسبة 25,000 لجميع السنوات، فيكون ربح 5,000 أكثر مما اشتراها. فواقع الحال هل ربح 5% لكل سنة ولا أكثر؟ ربح أكثر من 5%. ولهذا الآن أصبحت مؤسسة النقد تلزم البنوك بمعرفة إذا باعه مرابحة أن يخبر بنفس المشترى وطريقة الربح، وإن كان بعض المجامع الفقهية أو بعض الفقهاء المعاصرين في المجامع الفقهية يكره هذا خوفا من أن يكون شبيها بالربا، لكن أقول في هذا الزمان الإخبار طيب، لأجل أن أكثر الناس خاصة في بيوع المرابحة يشتغلون لأنهم يريدون الثمن، فهم لا يبالون في هذا، فيغتر كثير من العملاء بتصرفات البنوك وعندهم من الحيل ما عندهم. ثم قال المؤلف: وفي المواضعة، والمواضعة هي يعني النقص والحسم والخسارة، وهي بيعه برأس ماله بخسران معلوم، فيقول: أبيعك برأس مالها وخسارة 10 ريال. ثم قال المؤلف: ولا بد في جميعها، أي جميع الصور الأربعة: التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. فإذا قال البائع: أبيعك برأس مالها وربح 10، والبائع إلى الآن لم يعرف السعر، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من شروط البيع عند الجمهور معرفة الثمن، فإذا لم يعلم البائع كيف دخلت عليه فلا يصح. كيف صورة هذا؟ أحيانا أتصل على سلطان وأقول له: ورد لي بضاعة كذا وكذا من القماش كذا طاقة، فيوردها لي. يجي أدفين السلطان يقول له: أريد أنا هذه الطاقة. قال: والله أنا ما أدري أنا كم قيمته، لكن أبيعك برأس مالها وربح 10. فيشتريها أدفين. أنا هل يعلماني رأس المال؟ لم يعلماني بعد، فلا يصح، لأنه من شروط رأس البيع معرفة الثمن. هذا مذهب الأئمة الأربعة. ولأحمد رواية أنه إن باعه بنفس ما يبيع به في العادة فلا بأس، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. فأدفين قد يرضى بأن يبيعه بنفس ما اشتراها، فيقول: أبيعك بما يتبايع به الناس، أو أبيعك بما يبيع به فلان زيد، فإن هذا الأقرب، والله أعلم صحته وجوازه، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. يقول ابن تيمية: لأن بعض الناس قد لا يحسن أن يماكس، لأن بعض الناس قد لا يحسن أن يماكس، فإذا قال: أريدك أن تبيعني بمثل ما يتبيع لي الوكيل الفلاني أو الزبون الفلاني أو المحل الفلاني، فإنه يرضى به، لأنه قد يكون هذا المحل يحسن المماكسة ويحسن المبايعة. فلأجل هذا فالراجح والله أعلم جوازه، ولو لم يعلم البائع، بشرط أن يعلم رأس المال بعد ذلك، لا بد أن يعلم. أما إذا لم يعلم صار فيه جهالة، ليس كذلك؟ فإذا كان معرفة رأس المال يعلم قريبا فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. ولهذا أقول ابن تيمية: فإن الجهالة هنا مغتفرة، لأنها تؤول إلى العلم، لأن الجهالة تؤول إيش؟ إلى العلم قريبا، والله أعلم. ولهذا قول المؤلف عندما قال: من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع. وقد مر معك في الشرط السابع من شروط البيع معرفة الثمن، وقلنا أنه إذا باعه بما يتبايع به الناس وإن كان فيه عدم معرفة الثمن في عند إبرام العقد، لكن العلم يؤول، لكن الجهالة تؤول إلى العلم قريبا، والله أعلم. فإن فات، يعني فإن أخبر البائع المشتري على خلاف رأس المال الذي دخلت عليه السلعة، اختلف أهل العلم. فالقول الأول قالوا: إن للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين الإمضاء، بين فسخ العقد وبين الإمضاء،
وإن أراد البائع بعد ذلك أن يحط حط ويكون معاوضة جديدة. فلو هذا القول الأول، فلو أراد المشتري أن يفسخ العقد لأن البائع غره برأس المال، فقال البائع لا أنا سوف أحط عنك، فلم يرضى المشتري، فالقول الأول يقول للمشتري حق الفسخ لأنه قد لا يقبل السلعة بعد ذلك لأنه أحس بأنه قد غر بذلك، فلا يأمن من التغيير بعد ذلك. ربما يقول لا ترى أنا أخبرت طريقة خاطئة والعلم الطريقة الصحيحة هي كذا، فلا يأمن المشتري من أن يكون البائع قد غره مرة ثانية. فقالوا إن حق الغبن الذي وقع في قلب المشتري يجوز أن يبطل البيع، وهذا القول عندي أقرب والله أعلم، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية. القول الثاني في المسألة قالوا إنه إذا علم المشتري بأن البائع باعه برأس المال وربح 10 مثلا، ثم بان بأن رأس المال أقل، فليس للمشتري حق الفسخ، وإنما له حق الحط من الزيادة التي أخبره بها في رأس المال. يقولون لأن المشتري قد رضي بالسلعة ورضي بربح معلوم، فإذا بان بأن البائع زاده في رأس المال فإنه يجب الحط من رأس المال ويبقى الربح معلوما وهو 10، والراجح هو القول الأول. لماذا؟ لأن المشتري، تأمل هذا، لأن المشتري قد يرضى بأن يربح البائع مثلا 10%، إذا قال بيعك ب100,000 و10,000 قد يرضى بأن يكون ربح البائع في السلعة 10%، لكن إذا كان البائع قد غره برأس المال ثم بان بأنه كم 50 اشتراها، فيكون كم ربح؟ ربح 60%، قد لا يرضى، ولو حط عن ذلك فإنه يحس بأنه فيه نوع غبن وعدم مصداقية، فيكره ذلك. لأن بعض الناس أيها الإخوة يكره أن يستغل في بيعه وشرائه، فإذا أحس بأنه استغل فإنه يكره السلعة مطلقا حتى ولو حطت بذلك، وهذا القول أقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال المؤلف: والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار المشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يعني إذا تبين أن قال ربحي 10 ورأس مالي 100، صار كم ربحه منها؟ 10%، ثم بان بأنه 50 فينظر فيقول ليس لك إلا رأس المال 50، ربحه 10% كم؟ تقريبا 5 ريال، فيقول لا لك 5 ريال، ولا خيار للبائع. ولكن الراجح والله أعلم أن المشتري ليس له إلزام البائع بالحق، لأن تغرير البائع يمكن أن يتفادى بحق المشتري بالفسخ، وأما أن يلزم البائع بأن يحط جزء من رأس المال فهذه معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والضرر لا يزال بمثله، والضرر الذي فعله البائع لا يزال بمثله بأن يلزم البائع بعد العلم برأس المال. والقاعدة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والقاعدة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه والله أعلم. وعلى هذا فقول المؤلف ولا خيار للمشتري، فإن الراجح أنه للمشتري خيار، وهو القول الأول. وقوله ولا خيار المشتري يعني ولا أيضا البائع. القول الثاني يقول لا خيار المشتري ولا للبائع، فلو قال البائع بيعك بمئة ألف ورب عشرة صار 10%، ثم تبين أنه اشتراها بخمسين، قال ليس لك حق أيها البائع إلا ربح 10% من 50، فلا حق للبائع ولا حق للمشتري في الفسق. والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يعني لو أن محمدا قال لي أبيعك السيارة برأس مالها 100,000 وربح 5,000، فلما تم البيع جاء محمد قال عبد الله ترى أنا أخطيت، ترى رأس مالها صراحة هي 105,000. بعدما تم البيع هل يقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال؟ الراجح أنه لا يقبل بلا بينة، لأن قوله الثاني ليس بأصدق من القول الأول، لأن القول الثاني الذي قاله البائع ليس بأولى من القول الثاني الأول إلا ببينة. فإن أتى البائع ببينة مثل جاء بالفاتورة التي اشتراها به فلا حرج، فإن خشي المشتري بأن تكون الفاتورة ليست حقيقية طلب يمينه، والله أعلم. لأن تعرفون الفواتير أحيانا ما تكون حق، فيقول هذا أبيعك بسعر الفاتورة، والفاتورة أحيانا أكثر من السعر الذي اشتراها به، فحينئذ للمشتري أن يطالب البائع بأن يحلف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.